بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، بمعنى كما يتحقق التعارض بين البينتين بين الشاهدين عدل مع الشاهدين العدل من طرف الآخر، يمكن أن يتحقق أيضا التعارض والتخالف بين الشاهدين والشاهد والمرأتين. ومعنى التعارض كما قلنا بمعنى بينة الأول إذا صدقت كذبت الأخرى، كما يمكن أن يقع بين البينتين يمكن أن يقع بين الشاهدين والشاهد والمرأتين. لماذا؟ لأن الشاهد والمرأتين يصدق عليهما اسم البينة، فلذلك يمكن أن يتحقق بينهما التعارض. ولأن الشاهدين حجة مستقلة في ثبوت المال، وكذا الشاهد والمرأتين أيضا حجة مستقلة في ثبوت المال، إذن يمكن أن يتحقق بينهما التعارض. يعني لو زيد المدعي جاء لنا بشاهدين عدلين، وخالد المدعي الآخر أيضا جاء لنا بشاهد ولكن امرأتين، أيضا يصدق عليه اسم البينة فيتحقق التعارض بينهما. ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، أي لا يتحقق التعارض والتنافي بين بينة قدمت لنا شاهدين من طرف كما لو قدمها زيد، وبينة أخرى جاءت بشاهد ويمين من طرف آخر اللي هو الخالد، مع أن الشاهد واليمين لا يستقل بالحجة وإن أوجب ثبوت الحق. يعني ما نقدر نسميها حجة مستقلة مثل الشاهدين أو الشاهد والمرأتين، وإن كان الشاهد واليمين يثبت حق كما مر عندنا في بعض الموارد المالية يمكن أن تثبت في مورد الشاهد واليمين، لكن مع ذلك وإن أوجب ثبوت حق مثل المال ولكنه ليس حجة مستقلة بحد ذاتها لكي يقع التعارض بينها وبين الشاهدين. فلذلك قال المصنف: ولا يتحقق أي التعارض بين الشاهدين من طرف كما لو أتى لنا بهما زيد وشاهد ويمين من طرف آخر كما لو أتى لنا بهما خالد، لأن قلنا الشاهد واليمين ليس له استقلالية بالحجة لكي يعارض الشاهدين. وربما قال الشيخ رحمه الله: نادرا يتعارضان ويقرع بينهما. نعم، المصنف عبر بربما لأن هاي يدل على عدم ثبوت نسبة هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله، لأنه منسوب إليه على ما حكي عنه من بعض كلامه الذي قد يفهم منه في كتابه المبسوط، فقال ربما تفيد النسبة الغير ثابتة. ثم بعد ذلك عبر بنادرا وصفه بكونه نادرا لأنه لم ينقل هذا القول عن غير الشيخ الطوسي رحمه الله، أنه مسألة أنه يقع تعارض بين الشاهدين والشاهد واليمين هذا لم ينقل من غير الشيخ الطوسي من باقي الفقهاء الآخرين، إذن هو قول نادر. ربما نقل عن الشيخ: نادرا يتعارضان، أي يتعارض الشاهدين من جهة كما لو جاء لنا بهما زيد، والشاهد واليمين من جهة أخرى كما لو أتى لنا بهما خالد. وحينئذ إذا تعارضا يتساقطان، لأنهما كل منهما كالبينتين الذي لا يمكن الجمع بينهما، هذا طبعا في موارد عدم وجود الترجيح لأحدهما، ويصار الأمر إلى القرعة لأنه يصبح أمر مجهول، والأمر المشكل والمجهول يجرى فيه القرعة ويقرع بينهما حاله حال البينتين. لماذا؟ قالوا: لأن الشاهد واليمين حجة مستقلة في إثبات المال حاله حال الشاهدين، فلذلك هما يتعارضان. إذن القول الأول اللي كان يقول أنه لا يحصل تعارض بين الشاهدين والشاهد واليمين كان لا يرى أن الشاهد واليمين حجة مستقلة قادرة على أن تعارض البينة اللي تأتينا بالشاهدين. أما هذا القول اللي ربما هو قول نادر منسوب للشيخ الطوسي ببعض ما يفهم من كلامه في كتاب المبسوط أنهما يتعارضان، لأن الشاهد واليمين حجة مستقلة في ذاته، فيتعارض حاله حال تعارض البينتين. نعم. ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، كذلك لا يمكن أن يتحقق التعارض بين شاهد وامرأتين اللي قلنا عنها بينة وشاهد ويمين، لأن الشاهد والمرأتين هي بينة وحجة مستقلة في ذاتها، لكن الشاهد واليمين لا يصدق عليه اسم البينة، هاي أولا. ثانيا هو ليس حجة مستقلة في حد ذاته قادرة على أن تعارض الشاهد والمرأتين، لهذا قال ولا تعارض بين شاهد وامرأتين من طرف، كما لو جاء لنا بهما زيد، وشاهد ويمين من طرف آخر. لماذا؟ لأن الشاهد والمرأتين وإن كان بينة، لكن الشاهد واليمين واحد، لا يقال له بينة وليس هو حجة مستقلة في ذاته. نعم. وإن كان هو يثبت به الحق في بعض الموارد المالية مثل الدين القرض، وإن كان لكن مسألة التعارض لا يحصل إلا للحجة المستقلة. نعم. بل يقضى بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين، يعني هاي الموارد اللي يقع فيها تعارض بين شاهدين من طرف وشاهد وامرأتين أو من طرف وشاهد ويمين من طرف، مثلا زيد يأتينا باثنين شهود شاهدين عدلين ذكرين رجلين، والطرف الآخر يأتينا بشاهد ويمين، أو مثلا زيد من طرف يأتينا بشاهد وامرأتين، وخالد من الطرف الآخر يأتينا بالشاهد واليمين. إحنا قلنا هاي الموارد ما يقع بينها تعارض، فماذا نحكم؟ سوف نحكم بحكم الشاهدين، لأنها بينة وحجة مستقلة في ذاتها، وكما تثبت الحقوق هي في يصدق عليها اسم البينة فتقدم ويحكم بها. ونفس المورد إذا كان عندنا شاهد وامرأتين أتى لنا بهما زيد، وخالد جاء لنا بشاهد ويمين، يعني هو بذل يمينه كمدعي، نقدم ونحكم المن للشاهد والمرأتين لصدق اسم البينة عليهما، فما دام يصدق عليه اسم بينة إذن يقدم على غيره ويحكم به. بل يقضى في هاي الموارد بالشاهدين إذا جاء لنا بهما زيد، وبالشاهد والمرأتين مثلا أيضا إذا أتى لنا بهما زيد، دون الشاهد واليمين اللي يأتي لنا به خالد. نعم. وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجه. في كل هاي الموارد اللي مرت علينا اللي كنا نحكم ونقضي مثلا في قسمة العين بين الطرفين، في بعض الموارد اللي كان كل منهما يدعي العين وكل منهما يقدم بينة مستقلة وتتعارض ويا الأخرى، وما نقدر نجمع بين البينتين ويتحقق التعارض، وما عندنا مرجحية لأحد البينتين أو أقوائية بالعدالة أو بكثرة العدد، إحنا ماذا كنا نحكم؟ نحكم بأنه تقسم العين بينهما نصفين. لماذا؟ لأن ماكو غيرهم من المتداعين وما ينازحهم شخص آخر وبيناتهم متكافئة، فكنا نحكم بالعين أنها تقسم بينهما. المصنف يقول كل هاي الموارد اللي مرت علينا اللي كنا نقضي بقسمة العين بينهما، هذا يجري في الموارد المالية اللي هي قابلة للقسمة، مثل الدار نصف له ونصف لآخر، مثلا مثل الثوب، مثل الثوب وإن كان لا يقتسم لكن إلى مالية فيمكن نقسم المالية بيناتهم، ثوب اللي ثمنه 100 دينار نقدر نحكم بأنهما نصفين كل منهما له قيمة 50 دينارا، وهكذا الدابة وإن كانت هي لا تنتصف لكن لها قيمة 100 دينار نقسمها قسمين 50 للطرفين. فكل موضع قضينا فيه بالقسمة إنما هو في موضع يمكن فرضه بحصول الاشتراك في الأموال، يعني بإمكان الاشتراك فيه حتى لو كان هذا الشيء غير قابل للقسمة الخارجية، مرة تارة يكون قابل للقسمة مثل الدار مثلا أو الأرض نصف لزيد نصف لخالد، ومرم غير واقع للقسمة بس قابل للاشتراك في المالية مثل العبد الأمة الدابة، فنحكم التقاسم بينهما في المالية دون ما يمتنع وجود الاقتسام بينه لا خارجا ولا مالية، لأنه يمتنع الشركة فيه مثل اثنين ذكرنا المصنف مثال كما إذا تداعى رجلان زوجه، يعني زيد يدعي أنه هذه المرأة اللي هي هند زوجة له، وخالد يدعي أنه هذه المرأة هند هي زوجة له. إحنا ما نقدر نحكم بالتقسيم، ما نقدر نقول نقسم هند لزيد وخالد، هذا غير ممكن، وليس هي مورد مالي حتى هم يشتركون في ماليته على نحو المناصفة. فلذلك إذا كل واحد منهم ادعى بأنها زوجتي لا يمكن هنا أن نحكم بالقسمة بينهما، فبالتالي وين يصار الأمر؟ يصار الأمر ويحكم بينهما بالقرعة، فنجري القرعة، فهي أما تظهر إنها زوجة زيد أو تظهر إنها زوجة عمرو بالقرعة. نعم، فلذلك المصنف قال كل موضع قضينا فيه بالقسمة، يعني قلنا أن العين أو المالية تقسم بينهما، فإنما هو في موضع يمكن فرضها، يعني يمكن أن نفرض أنه يكون العين مقتسمة بينهما بإمكان الاشتراك فيها كالأموال، وإن لم يقسم فعلا بالخارج مثل العبد والأمة والدابة دون ما يمتنع. أما اللي يمتنع وجود القسمة فيه لامتناع الشركة فيه، هذا بعد ما يجري به التقسيم بينهما نصفين أو قسمين، إنما يصار الأمر فيه إلى القرعة كما إذا تداعى رجلان زوجه، فيقول كل واحد منهما هي زوجتي، فيحكم بينهما حينئذ بالقرعة. والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثلا أن تشهد أحدهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه. الآن سوف نذكر نوع من أنواع المرجحات بين البينتين المتعارضتين. إذا عدنا شهادة بينة تشهد بقديم الملك، يعني مثلا تشهد أنه هذه الدار هي ملك لزيد مثلا بملك قديم، مثل كما لو كانت هي ملكا له ماذا قبل شهر، وعدنا الآن شهادة تشهد له بالملك الحادث. والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل أن تشهد أحدهما بالملك في الحال، يعني شهادة زيد تقول هذه الدار هي ملك لمحمد الآن، وشهادة خالد تشهد له بالملك بأنه يملك الدار قبل شهر، من الأولى بالتقديم ومن إلها الترجيح؟ قيل إن الشهادة والبينة التي تشهد بالقديم هي التي تكون ماذا مرجحة. ما هو السبب في ذلك؟ قالوا لأن تعارض البينتين في الملك، لكن لو اختصت أحدهما بزيادة في التاريخ، فالمشهور إن القدم والتاريخ والزيادة فيه هو مرجح من المرجحات. لماذا؟ لأنه شهادة زيد اللي تشهد بالملك الحادث تقول الآن هي ملكا له، وشهادة خالد اللي تشهد إنه ملكا له منذ قبل شهر، فهذا الملك القديم أولى من الملك الحادث، فلذلك تقدم بينته من باب الترجيح، فهو نوع من أنواع المرجحات، لأن القدم ثبوت الملكية يعني سابق على الحال، واللي ثبتت إلى الملكية سابقين هو أولى بالتقديم، لأن راح نستصحب بقائها إلى الآن، فلذلك سوف تقدم، مو مثل البينة اللي تقول هي الآن ملك له بالحال، وتلك تقول هي منذ قبل شهر هو ملك له. فلذلك قالوا إنه الأولى ماذا نقدم؟ الشهادة اللي تشهد بقديم الملك، لأنها أولى من الشهادة اللي تشهد بالملك الحادث الآن في الحال، أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم، يعني شهادة البينة الأولى لزيد تشهد أنه هذه الدار ملكا له بالقديم يعني منذ سنة، والأخرى شهادة خالد تشهد له بالملك الأقدم من السنة، كما لو شهدت له بأن هذا الملك له منذ 5 سنين. نعم، فالترجيح هنا يكون علما حينئذ يكون لجانب الأقدم. الأقدم اللي هو منه 5 سنين. لماذا؟ ما هو وجه التقديم في ذلك؟ قالوا أن وجه التقديم في المتقدم من حيث التاريخ وهو الأقدم، قالوا لأن البينة تثبت الملك في وقت كانت لا تتعارض معه البينة الأخرى، لأن بينة خالد تثبت الملك قبل 5 سنين، وقبل 5 سنين ما كانت هناك بينة لزيد تتعارض معه في ملكية الدار، إنما بينة زيد اللي جاءت تشهد له بالملك تشهد له أنه الدار له منذ سنة، فإذا هي بمن تتعارض ويا بينة زيد ويا من تتعارض ويا بينة خالد في السنة هذه الأخيرة، فقد يكون هاي السنة الأخيرة الدار ملك لزيد وقد يكون ملك لخالد، فاثنيناتهم يتعارضون في هاي السنة، لكن 4 سنين السابقة اللي تشهد إلها بينة خالد ليس فيهما تعارض، وثبت الملك بالبينة للسابق بال4 سنين السابق، فلهذا قالوا إنها ثبتت إن بينة خالد اللي تشهد بالأقدام تثبت الملك في وقت يعني مثل من قبل 4 سنين لا تتعارض بينة زيد معه في وقت تعارضهما مع الأخرى، فإذا هما يتساقطان في محل التعارض اللي هو السنة الأخيرة، لكن يثبت موجبها فيما قبل محل التعارض اللي هو 4 سنين السابقة، لأن بينة زيد ما تتعارض ويا خالد بال4 سنين السابقة، لأنها ما تقول هي كانت ملكا له سابقا بال4 سنين، هي تقول ملكا له فقط بالسنة الأخيرة. السنة الأخيرة اللي هم اثنينهم البينات يتعارضن فيها تساقط، لكن يثبت موجب البينة فيما قبل محل التعارض اللي هو 4 سنين، والأصل في الملك هو ثباته ودوامه، فلذلك الترجيح حينئذ يكون لجانب الأقدم. وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة، وكذا تقدم لو تعارضت شهادة تشهد بالملك وبينة تشهد بالملك المطلق، مثلا زيد جاء لنا بشاهدين عدلين يشهدان له بأن هذه الدار له ملكا له، والبينة الشاهدين شهدوا له بالملك المطلق، وخالد جاء لنا ماذا؟ ببينة تشهد له باليد، يعني تشهد أن يده على الدار، فمن اللي نقدم؟ هل نقدم شهادة الملك أو شهادة اليد؟ المصنف قال وكذا تقدم لو تعارضت شهادة البينة بالملك المطلق، نقدمها على اليمن على الشهادة اللي تشهد باليد فقط. لماذا؟ لماذا تقدم شهادة الملك؟ قال لأن شهادة اليد محتملة للملك، يعني لأن اليد هي ظاهرة في الملكية، ظاهرة في الملك، لكن شهادة الملك المطلق صريحة في الملك، واليد اليد ظاهرة وأمارة على الملكية ظاهرا، ويحتمل أن هاي اليد اللي هي ظاهرة في الملك ما ظاهرة في الملك المطلق، إنما ظاهرة في أن هذا وضع اليد كان بسبب ماذا؟ بسبب إجارة لعله، أو بسبب إعارة، أو بسبب وديعة، يعني هو يده على العين، مو بالضرورة تكون يده على العين هي ملكا له، يحتمل أن يده على العين بسبب الإجارة، أو أن هاي العين مثل الدار متروكة وديعة عنده، أو أنها رهن بيده، أو أنها عارية في يده، وهكذا. وصاحب الإجارة والعارية والوديعة والرهن يضع يده عليها، لأن اليد محتملة للملك وغيره، فلذلك شن نقدم؟ نقدم ما كان صريحا في الملك لو ما كان ظاهرا في الملك، طبعا نقدم ما كان صريحا في الملك اللي هو الشهادة اللي تشهد بالملك المطلق، فلذلك راح يصبح هذا مرجح من المرجحات في مورد التعارض بين البينتين. فتقدم وقال وكذا، يعني وكذا تقدم الشهادة، يعني لو تعارضت البينة بالملك يعني بالملك المطلق فإنها أولى من الشهادة يعني البينة باليد. لماذا؟ لأنها يعني اليد محتملة، يعني تحتمل الملك وتحتمل غير الملك اللي هو منه الإجارة والوديعة والعارية أو الرهن وما شابه ذلك. وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف، يعني وكذا تقدم. لو تعارضت البينة والشهادة بسبب الملك، يعني شهدت لنا بالملك وبينت سببه، يعني قيدت الملك، قالت إنه هذا الدار هو ملك لزيد، وبين السبب الملكية وقيدته، قالت من شراء أو هبة أو إرث أو صلح وما شابه ذلك، بأن هذه الدار لزيد اشتراها من خالد، أو إنه ورثها من أبيه، أو إنه تصالح عليها مع عمرو وما شابه ذلك. هذه يسموها الشهادة بسبب الملك المقيد. هذا تقديم هاي البينة أولى من الشهادة بالتصرف، يعني زيد جاء لنا ببينة تشهد له بالملك وبينة سببه، أو خالد جاء لنا ببينة وشهادة تشهد له بالتصرف، يعني قال بينة خالد، قالت إحنا نرى خالد ونشهد له إنه الدار هو كان يتصرف فيها. هذا التصرف أيضا محتمل، يعني ما معنى يتصرف في العين؟ يعني يتصرف في العين تصرف الملاك، وجدناه يبني فيها، يتصرف فيها بأنه يهدمها أو يرهنها أو يعرضها للبيع أو ما شابه ذلك. طبعا هذا الشهادة بالتصرف أيضا محتمل، لأنها شهادة بالتصرف الأعم من الملك المطلق. يمكن أن يكون هذا تصرف في الدار مو لأنه هو المالك، يحتمل كونه هو وكيل عن المالك أو أمين عنه وما شابه ذلك، أو أنه مستأجر لأجل هدمها أو بنائها وما شابه لذلك، فلهذا وجدناه يتصرف فيها. فالتصرف شهادة التصرف أعم وتحتمل، محتملة للملك وغيره، بخلاف الشهادة اللي تشهد بسبب الملك فإنها صريحة ماذا؟ بالملكية وبين السبب. فلهذا منه الأرجح نقدم؟ نقدم الشهادة بسبب الملك، فترجيحها أولى من الشهادة بالتصرف، لأن شهادة الملك صريحة في وقوع الملكية وسببه، بخلاف شهادة التصرف فإنها محتملة أيضا للملك وغيره، عندما توجد العين ويتصرف فيها تصرف الملاك من بناء أو هدم أو بيع أو رهن، بس هذا مو بالضرورة يعني هو مالك، يمكن يكون وكيل عنه، فإذا هي تحتمل الملك وغيره، فنقدم الصريح على من على ما كان ظاهرا، ولا يدفع ما ثبت بالملك الصريح بالملك المحتمل، لأنه نقدم ماذا؟ الصريح. يبقى عندنا سؤال، في الصورة السابقة تعارضت عندنا شهادة بالبينة بالملك المطلق مع شهادة اليد، وقلنا شو نقدم؟ شهادة الملك لأنها أولى. بالصورة الأخرى ذكرنا تتعارض شهادة البينة بالملك الذي بين سببه مع شهادة بينة بالتصرف. السؤال هنا، ما هو الفرق بين شهادة اليد وشهادة التصرف؟ نعم، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية ذكروا أن الفرق بين اليد والتصرف أن التصرف يد وزيادة، الساكن في بيت له يده عليه، يعني يده عليه ويتصرف فيه، بخلاف الشخص اللي فقط يده على الدار من جهة أنه يملك مفاتيح الدار، هذا ما عنده، والآن هو لا يتصرف فيها، فهذا يدل بس على اليد، فقط يدل على اليد، فنسميها شهادة يد بلا تصرف. هذا الفرق بين اليد والتصرف، وهو إن التصرف يدل على اليد وزيادة، بخلاف اليد فقط واضع يد عليه، فإذا الزيادة وين تحصل؟ بالتصرف، لأن التصرف فيه يد وفيه زيادة، اللي هو نفس التصرف، مثل البناء، الهدم، عرضه للبيع، للرهن وما شابه ذلك. نعم، هذا الفرق بينهما. نعم، المسألة الثالثة، لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت المخاصمة. لو ادعى أحدا شيئا مثل دار أو ثوب أو دابة، فقال المدعى، من اللي ادعى؟ زيد. المدعى عليه منه خالد، لأن الدار أو الثوب أو الدابة كانت بيد خالد. المدعى عليه اللي هو خالد قال إنه هذا الدار أو الثوب أو الدابة هي ليست ملكا لي، هي لفلان. من فلان؟ محمد. اندفعت المخاصمة عن خالد، فلم يصبح بعد مدعى عليه، بل سوف تنتقل المخاصمة مع منه؟ مع محمد، لأن محمد هو المالك بإقرار منه خالد. سوف تندفع المخاصمة وتنتقل المن إلى محمد. نعم، كما لو قال زيد لخالد إنه هذا الثوب الذي أنت تلبسه أو الدابة الذي أنت تركبه أو البيت الذي أنت تسكنه هو ملك لي، فقال خالد إنها ليست ملكا لي، إنها لمحمد. هذا إقرار من خالد إنها ملكا لمحمد، فحينئذ بعد لا يجب على خالد أن يحلف اليمين على أن هذه الدار هي ليست ملكا لزيد، لأنه لا يمين على مال الغير. تقدم عندنا سابقا في أحكام اليمين أن الشخص اللي يقدم اليمين يحلف على ملكية عين له لا لغيره، لا يمين على مال الغير. فحينئذ خالد يقول هذه الدار أو الثوب أو الدابة ليست لي، هي لمحمد، فلا نطالب من خالد اليمين. ما هو السبب؟ لأن إذا طلبنا من اليمين هذا يصبح يمين على منه؟ على مال غيره، وهو جاي يقر أنه هذه الدار ليست لي أو الثوب والدابة ليست لي، إنما هي لمحمد. إذن المخاصمة راح تندفع عن خالد اللي العين موجودة تحت إيده، إنما تنتقل المخاصمة وياه من؟ ويا محمد المقر له. نعم، سواء كان حاضرا كان المقر له أو غائبا، المقر له منه؟ محمد، لأن خالد قد أقر بملكية العين له. سواء كان المقر له اللي هو محمد في مثالنا حاضرا في البلدة التي قد أقر له فيها خالد بملكية العين، أو كان غائبا يعني ليس موجود في نفس البلدة، غائب عنها أما لسفر أو ما شابه ذلك. فإن قال المدعي احلفوه إنه لا يعلم إنها لي توجهت اليمين. إلى زيد المدعي اللي جاي يدعي ماذا؟ ملكية الدار أو الثوب أو الدابة، قال احلفوا خالد اللي موجود العين عنده والذي واضع يده عليها، احلفوه واجعلوه يحلف ويقول باليمين والله إنه لا يعلم إن هذه العين لي. هل يتوجه اليمين على خالد أم لا؟ الجواب نعم، يتوجه اليمين. لماذا؟ لأن هاي دعوة على عدم العلم، وإحنا سابقا فرقنا بين الدعوة على العين وعدم العلم بملكية العين. هو الآن ماذا يطلب المدعي زيد؟ يقول حلفوه إنه لا يعلم إن الدار هي ملكا لي. فالتحليف جاي يجري على مو ملكية العين، على عدم العلم بملكية العين. فهل يتوجه اليمين؟ نعم، توجهت اليمين عليه. يبقى السؤال، إذا توجهت اليمين على خالد اللي هو واضع يده على العين واللي جاي قرب أنها ليست ملكا له، ما هي فائدة مثل هكذا يمين في حين أن المخاصمة اندفعت عن خالد ووقعت مع المقر له اللي هو محمد؟ المصنف أجاب، قال توجهت اليمين لأن فائدتها الغرم لو امتنع، للقضاء بالعين لو نكل أو رد. فائدة اليمين في توجهها لخالد اللي واضع يده على العين من أين تأتي؟ فائدتها أنه خالد إذا ما حلف وقال أنه لا علم لي بأن هذه العين ملك للمدعي زيد امتنع، سوف يغرم قيمتها. شنو السبب في غرمان قيمتها؟ لأن هو أقر بأن هاي العين ملك لمحمد، هذا إقراره سبب أنه العين تبتعد عن مالكها الذي يدعيها اللي هو منه؟ زيد. وهذا مر علينا في باب الإقرار، أن الشخص إذا أقر بإقرار وحال بينها وبين مالكها يغرم قيمتها. فإذن هاي فائدتها، فائدتها أنه خالد إذا ما حلف على عدم العلم بأن الدار أو الثوب أو الدابة التي تحت إيده هي ملكا لزيد، سوف يغرم قيمتها للمدعي زيد، لأن خالد بإقراره إن هذه العين لمحمد قد حال وفرق بين العين ومدعي ملكيتها اللي هو منه زيد، فيغرمها، يغرم قيمتها. نعم. قال لأن فائدتها، يعني فائدة اليمين، الغرم، الغرم يعني الغرامة المالية، غرامة قيمتها للمدعي زيد. ما هو السبب؟ لو امتنع عنها، يعني لو امتنع عن اليمين، وليس فائدة اليمين القضاء بالعين، يعني احنا ما جاي نحكم بملكية العين للزيد، لأنه نعرف أن خالد جاي يقر بأن العين ليست ملكا له، هي ملكا لمحمد. لو نكل منه خالد عن اليمين أو ردها، يعني قال أنا ما أحلف، اجعلوه هو يحلف المدعي زيد، أي رد اليمين لصيرورتها مال للغير بالإقرار السابق، لأنه العين أصبحت مال لمحمد بإقرار خالد إنها ملكا له. وقلنا ما هو الوجه في ذلك؟ ليش يغرم قيمتها؟ لأن هو بإقرار لمحمد بعد ما يصح دفع الثوب لزيد، بل سوف يغرم قيمتها لزيد، لأنه قد حال بين الملك وصاحبه بالإقرار. نعم. وقال الشيخ رحمه الله لا يحلف ولا يغرم لو نكله، والأقرب إنه يغرم، لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره. نعم. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط قال في مثل هذا المورد لا يحلف البقر اللي هو بنو خالد، ولو امتنعه أو نكله عن اليمين لا يطالب بالغرامة، لا يطالب بالغرامة في ذلك. لماذا؟ لأن هو ما يدعي عين لنفسه، إنما جاي يقر بملكية العين لخالد، فعلى أي أساس نغرمه؟ فلهذا قال لا يحلف، يعني لا نطلب منه الحلف، وبالتالي لا يغرم لو نكل عن اليمين، لأن هو ما مطلوب من عنده أن يحلف على ذلك. هذا رأي الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. المصنف يقول بل الأقرب إنه لو لم يحلف أو امتنع أو نكله ماذا؟ يغرم قيمة العين. لماذا؟ علل، قال لأنه يعني خالد اللي واضع إيده على العين حال بين المالك وبين ماله، الحيلولة يعني الإبعاد، يعني هو سبب بعد العين عن مالكها المدعي ملكيتها اللي هو زيد وبين ماله، قد حال بين العين ومالكها بسبب منه، بسبب إقرار الغير، لأن هو من أقر إنه هاي العين هي ملك لمحمد بإقرار أصبحت ملك لمحمد، وحالت بين مدعي ملكيتها زيد وبين ماله، واللي يحيل بين المال ومالكه يسبب تلف، سبب تلف لذهاب العين عن تحت يده، واللي يتلف مال الغير يضمنه، فلهذا يغرم قيمته. نعم. فلذلك قال والأقرب إنه يغرم، لأنه يعني خالد اللي واضع إيده على العين واللي أقر بها لمحمد، لأنه حاله يعني بعده، أبعده بين المالك المدعي للملكية اللي هو زيد وبين ماله اللي هي العين بإقراره للغير، عندما أقر إنه هذه العين هي ملكا لمن؟ لمحمد. ولو أنكر المقر له، يعني المقر له منه؟ محمد، أنكر قال هذه العين ليست لي، خالد جاي يقر يقول هي له، محمد يقول لا هي ليست لي، أنكر المقر له إنه هذه العين هي ماذا؟ أو الثوب إنه له، قال ليست لي، فماذا نفعل؟ حفظها الحاكم، يعني أخذها الحاكم الشرعي ووضعها عنده أمانة. لماذا؟ قال لأنها خرجت عن ملك المقر، المقر منه؟ خالد، اللي أقر إنه هاي العين هي ملك لمحمد خرجت عن ملك المقر بإقراره بملكيتها للغير، فإذن هو ليس مالكا لها، لأن هو جاي يقر إنها ليست له بل هي لمن؟ لمحمد، فخرجت عن ملكيته، ولم تدخل في ملك المقر له اللي هو منه؟ محمد في مثالنا. لماذا؟ لأن محمد أيضا أنكر ملكيتها ولم تدخل في ملك المقر له، إذن ماذا سوف تبقى؟ تبقى بيد الحاكم الشرعي أمانة إلى أن يعلم مالكها، ولو أقام المدعي بينه، يعني لو المدعي زيد جاء لنا ببينة وشهادة عدول اثنين تشهد أن الدار هي ملكا له قضية له، أو أن الثوب أو الدابة سوف نقضي له ونسلمه العين لأنها تصبح ملكا له بموجب البينة التي قد قدمها. أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة وألزم البيان. إذا المدعى عليه خالد نعم أقر أن هذا الدار أو الثوب أو الدابة هي ملك لشخص بس لم يسميه ولم يذكر اسمه، قال فقط هي ملك لشخص، يعني أمر لشخص مجهول، قال هذا الثوب لشخص ما، هذه الدابة هي ملك لأحد، هذا يسموه إقرار بالمجهول. إحنا سابقا مر علينا في كتاب الإقرار يقبل الإقرار بالمجهول، غاية الأمر إن المقر يلزم بالبيان والتفسير، فرح نقول له إقرارك مقبول، فتكون هي ليست ملكا لك، ملكا لشخص، لكن لابد توضح لنا وتبين لنا من هذا الشخص، والمخاصمة ما تندفع عنك إلا بالبيان، ولم تندفع الخصومة، يعني عنه لا تندفع الخصومة ولا يخرج من الدعوة، وألزم بالبيان، لابد تبين لنا من هذا الشخص أو لأحد، كما قلت هي ملك لأحد أو هي ملك لشخص وأنت لم تسميه ولم تبينه، نلزمك بالبيان أن تذكر لنا اسمه. أما تعترف للمدعي بماذا؟ باسمه وشخصه أو الادعاء لنفسه، لابد من أن توضح ذلك. أما المسألة الرابعة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. العفو شيخنا.